رسول الهدى، حديث شامل حول سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع تحليل لأبرز الأحداث والمواقف التي رافقتها. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ علي دعموش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول المسدد، المحمود الأحمد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. استمر المشركون في تعذيب أتباع رسول الله وإيذائهم بأشد أنواع الأذى، ولما رأى النبي أنه لا يستطيع أن يدفع عنهم الأذى أمرهم، وخاصة أولئك الذين كانوا يتعرضون للتعذيب ولم يكن لهم عشيرة تحميهم، أمرهم بالخروج من مكة والهجرة إلى الحبشة، وقال لهم: إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، فاخرجوا حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. فامتثل المسلمون أمر النبي وخرجوا من مكة في شهر رجب من السنة الخامسة بعد البعثة النبوية، وخرجوا إلى جدة. وصادف أن بعض السفن التي كانت في طريقها إلى الحبشة قد رست في ميناء جدة، فركبوا بها بأجر لا يزيد على نصف دينار لكل راكب، وهاجروا بواسطتها إلى أرض الحبشة. ويبدو أن خروجهم من مكة في هذه الهجرة كان بصورة سرية وفي جوف الليل بعيدا عن أنظار المشركين، كما يبدو أن الهجرة إلى الحبشة لم تحصل دفعة واحدة، وإنما حصلت تباعا وعلى مراحل، حيث يقال إنه سافر في البداية 10 رجال و4 نساء، ثم خرج بعد ذلك فريق آخر من المسلمين المهاجرين، حتى صار عددهم في أرض الحبشة 83 رجلا و19 امرأة عدا الأطفال، وكان في مقدمهم جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله. ونحن نعتقد أن هجرة جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة لم تكن بسبب تعرضه للتعذيب من قبل قريش، فإن جعفرا هو ابن أبي طالب زعيم بني هاشم، وقد كانت قريش تخشى مكانة أبي طالب في مكة، كما كانت تراعي جانب بني هاشم بصورة عامة ولا تجرؤ على مواجهتهم أو تعذيب أحد منهم في تلك المرحلة. فلا يمكن أن يكون جعفر قد تعرض للتعذيب وهاجر إلى الحبشة بسبب ذلك، وإنما نعتقد أن النبي أرسل جعفرا مع المهاجرين المسلمين إلى الحبشة ليكون أميرا عليهم، يدبر أمورهم ويتابع أوضاعهم ويحفظهم من الذوبان في ذلك المجتمع الجديد. كما أننا نحتمل جدا أن يكون لجعفر مهمة أخرى إضافة إلى ذلك، وهي مهمة التعريف بحقيقة الإسلام وأهدافه ومبادئه في ذلك المجتمع، وخاصة أن جعفر بن أبي طالب كان يملك فهما ووعيا لفكر الإسلام ومفاهيم الإسلام وأهدافه، يجعله مؤهلا للقيام بمهمة كهذه خارج الجزيرة العربية. ومهما يكن، فإن السؤال الذي يطرح هنا هو حول أسباب ودوافع وأهداف هذه الهجرة التي قام بها المسلمون الأولون في تلك الفترة العصيبة. فهل الهدف من الهجرة إلى الحبشة هو الفرار من المشركين، أم أنها كانت لأغراض وأهداف سياسية أو غير سياسية مما يعود على الإسلام بالمصلحة؟ الحقيقة أن دوافع هذه الهجرة وأهدافها يمكن الحديث عنها وتلخيصها في النقاط التالية. أولا، إن قريشا كما ذكرنا استمرت في تعذيب من يدخل في الإسلام، خصوصا أولئك الذين لم تكن لهم عشيرة تدافع عنهم. وكان الاستمرار في هذا الوضع بالنسبة إلى المسلمين غير ممكن، فأن يبقى المسلمون عرضة للإرهاب والتعذيب والتنكيل فهذا واقع لا يمكن تحمله على المدى الطويل. فكان لابد من حل ومن إيجاد مخرج لهؤلاء المعذبين، ولا بد من العثور على موضع أمل لهم ولكل من يدخل في الإسلام يلجؤون إليه للتخلص من الضغوط التي يتعرضون لها من قبل المشركين. فكانت الهجرة إلى الحبشة هي الحل الأنسب والمخرج الأمثل الذي يستطيع المسلمون من خلاله التخلص من الأذى والتنكيل وممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان، بعيدا عن أذى قريش ومضايقاتها واضطهادها. إذن ما يقوله المؤرخون من أن سبب الهجرة إلى الحبشة كان الفرار من المشركين والتخلص من تعذيبهم وإيذائهم هو صحيح، ولكنه ليس هو السبب الوحيد من الهجرة. وثانيا، إننا إذا رجعنا إلى أحاديث الهجرة إلى الحبشة وما أحيط بها وإلى المهاجرين أنفسهم، نجد أن في المهاجرين إلى الحبشة عددا لا بأس به ممن لم يتعرض للتعذيب والتنكيل كجعفر بن أبي طالب، كما أننا نجد أن المهاجرين بقوا في الحبشة إلى ما بعد السنة الثالثة أو الرابعة وحتى إلى السنة السابعة للهجرة إلى المدينة. وهذا وذاك يجعلنا نعتقد أنه لم يكن الهدف من الهجرة إلى الحبشة هو مجرد الفرار من الاضطهاد والتعذيب، وأن مهمة المهاجرين لم تكن مقتصرة على التخلص من الأذى والتنكيل. لأنه لو كانت الهجرة فرارا من الأذى والتعذيب فقط لم يبقى هناك مبرر لبقاء المهاجرين في الحبشة إلى ما بعد السنة الثالثة أو السابعة للهجرة النبوية، فإن المسلمين كانوا قد أصبحوا في تلك السنة وحتى قبلها في أمن وأمان على أنفسهم وإسلامهم من قريش ومن سائر العرب المشركين، فلماذا البقاء في الحبشة طيلة تلك المدة؟ إذن بقاء المسلمين إلى السنة السابعة في الحبشة يجعلنا نعتقد أن هناك هدفا آخر وراء الهجرة إلى الحبشة، ومهمة أخرى للمهاجرين إليها إضافة إلى التخلص من التعذيب، وهي مهمة الدعاية للإسلام والتبشير بمبادئه ومفاهيمه وأحكامه وأهدافه خارج الجزيرة العربية، وإفهام الناس أن دعوة النبي لا تختص ببلد أو جماعة أو فئة من الناس، وإنما هي إلى العالم بأسره. ولعله مما يؤكد ويدل على أن من أهداف الهجرة إلى الحبشة هو التبشير بالإسلام والترويج له، ما جاء في بعض النصوص من أن جعفر بن أبي طالب جاء من الحبشة بعد فترة من الهجرة إليها على رأس وفد كبير من نصارى الحبشة، حيث أعلن أفراد هذا الوفد إسلامهم أمام رسول الله، ثم عاد جعفر بهم. كما أن مما يؤكد ذلك ما جاء في بعض النصوص أيضا من أن النجاشي نفسه قد أسلم وأرسل إلى رسول الله كتابا يبين فيه إسلامه واستعداده للالتحاق برسول الله. وبمعزل عن كل هذه الشواهد التي تؤكد أن من جملة أهداف الهجرة إلى الحبشة هو التعريف بالإسلام خارج مكة، فإن وجود عدد كبير من المسلمين المهاجرين خارج الجزيرة العربية وفي الحبشة بالذات، وهم يمارسون طقوسهم وشعائرهم الدينية بحرية كاملة، هو دعاية إلى الإسلام، وله تأثيره الكبير على عرب الجزيرة وغيرهم ممن كان يأتي إلى الحبشة للتجارة والسياحة وغير ذلك. والخلاصة أن من أسباب ودوافع وأهداف هجرة المسلمين إلى الحبشة أولا التخلص من الأذى والتعذيب والتنكيل الذي كان يتعرض له المسلمون في مكة، وثانيا التبشير بالإسلام والترويج له خارج الجزيرة العربية، وثالثا إيجاد مكان آمن للمسلمين المعذبين والمقهورين ولكل من يدخل في الإسلام يمارسون فيه شعائرهم بحرية كاملة بعيدا عن الاضطهاد والضغوط، ورابعا توجيه ضربة لكبرياء قريش ولو نفسيا لتدرك أن قضية الدين تتجاوز حدود تصوراتها وقدراتها، وأن المسلمين قادرون على تجاوز حدود الوطن والتخلي عن كل ممتلكاتهم وعلاقاتهم وعن كل شيء في سبيل إنقاذ إسلامهم وعقيدتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
رسول الهدى.